كلما زاد ارتباط الناس بهذا الكتاب العظيم كلما ارتقى إيمانهم، وإذا ارتقى الإيمان تغير السلوك. وانطلقنا في هذه اللقاءات في الحديث عن الإعجاز، فتكلمنا عن الإعجاز اللغوي بصوره المختلفة، وننتقل اليوم إلى الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في حديثه عن هذا الكون ركز في الحديث عن الشمس والقمر، وقال في آيات كثيرة في وصف الشمس والقمر، ذكر لنا عز وجل بعض أوصاف الشمس والقمر، ومن ذلك ما جاء في الآيات الكريمات: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ويقول تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله سبحانه وتعالى يشير لنا أولا أن هناك تمييز ما بين الشمس والقمر، فالشمس سراج أما القمر نور، الشمس ضياء أما القمر نور، دائما تركيز على هذه المسألة، تفريق ما بين نور الشمس ونور القمر. وعلمنا اليوم أن القمر ليس له نور ذاتي، إنما نوره هو انعكاس لنور الشمس، الشمس تسقط أشعتها على القمر فينعكس نور القمر فنراه مضيئا فينير الليل، لكن حقيقته أن ليس له ضياء، ليس له إشعال خاص به. ولذلك نجد التفصيل القرآني للشمس أنها سراج، أنها ضياء، بينما القمر دوما الحديث عنه أنه نور. الشمس ضياؤها ذاتي لأنها سراج كالمشعل، ينطلق من ذاته، يحترق من ذاته. حرارة سطح الشمس تبلغ 6000 درجة مئوية، أما حرارة جوف الشمس فتصل إلى 20 مليون درجة مئوية. واللهب الذي يرتفع من الشمس يصل إلى 500,000 كيلومتر منتثر في الفضاء، وتطلق طاقة مقدارها 167,400,000 حصان من كل متر مربع من الشمس. لا يصل من حرارة الشمس إلى الأرض إلا أقل من جزء من 1,000,000 جزء من حرارة الشمس. فسبحان الذي خلقها سراجا وجعلها ضياء. وأشار الله سبحانه وتعالى أن الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالإضافة إلى أننا نحسب السنين من خلال حساب دورة القمر ودورة الشمس، نعرف السنة القمرية والسنة الشمسية، كذلك الله سبحانه وتعالى قال: الشمس والقمر بحسبان، يعني محسوب، ليس فقط حركتها محسوبة لكن كذلك مكان الشمس والقمر محسوبان. فحجم الشمس ودرجة حرارتها وبعدها عنا وسيرها في فلكها كل ذلك بحسبان. لو أن الشمس كانت أكبر بقليل لاحترقنا، ولو كانت أصغر بقليل لتجمدنا، لو أن الشمس كانت أقرب إلينا بقليل أو الأرض أقرب إليها بقليل لاحترقنا، ولو كنا أبعد منها بقليل لتجمدنا. بحسبان، بقدر. الشمس تبعد عنا 93,000,000 ميل، هذا الحساب دقيق، أي زيادة أو نقصان فيه سيؤثر على الحياة في هذه الأرض. وكذلك القمر، لو كان القمر أقرب بقليل لكان المد، تعرفون حركة المد والجزر سببها القمر، حركة القمر، لو كان القمر أقرب بقليل لكان المد يسبب طوفانا يغطي الأرض، ولو ابتعد بقليل لتوقفت حركة المد والجزر وانتهت الحياة التي يسببها المد والجزر في البحار. إذن بحسبان، بحسبان ليس عبثا. ولننظر إلى آية أخرى كثير من الناس لا يفهمونها ويمرون عليها دون تأمل، وجاء العلم الحديث ليكشفها. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. لنتأمل الكلمات أولا. الخناس أو الخانس أو الخنس تشير إلى الشيء أو الأشياء التي تغيب، وذلك الوسواس الخناس، الشيطان يوسوس وهو مختفي. فالحديث هنا عن شيء يختفي، خنس أشياء تختفي، جواري تسير بسرعة تجري. قالوا الكنس جمع كانس، الذي يكنس، ينظف يكنس. ما هي هذه الخنس الجواري الكنس؟ فسرها العلماء بتفاسير كثيرة، لكن من ألطف التفاسير العلمية وأدق ما يمكن أن يشرح هذه الآية الحديث عن المذنبات. هذه المذنبات التي تجري في السماء كمذنب هالي، هذه المذنبات تدور حول الشمس، لكن دورانها حول الشمس يتميز بأنه ليس دورانا عاديا، وإنما يدور على مسافات هائلة، ليس كدوران الكواكب، دورانها طويل. فمن شدة هذه الاستطالة في دورانها تذهب إلى مسافات بعيدة جدا فتختفي، ثم بعد سنين تبدأ تظهر من جديد، ثم تختفي، ثم بعد سنين تظهر من جديد، وهي تجري بسرعة هائلة يستغرق دورانها عشرات السنين. الدورة الواحدة تأخذ 76 سنة، وتذهب إلى مسافات بعيدة جدا في الكون ثم ترجع. فعندما تذهب هذه المسافات لا ترى، تختفي، خنس، وهي تسير بسرعة هائلة، وخلفها مذنب هائل. نأخذ مذنب هالي كمثال، يبلغ طول ذنبه 100 مليون ميل طول الذنب، وينتشر فكأنه يكنس الأرض، يكنس السماء وراءه. خنس، جواري كنس، سبحان الخالق. هذه الكواكب أو هذه المذنبات كويكبات صغيرة تدور حول الشمس، تظهر وتختفي وتجري بسرعة هائلة. ولأنطلق إلى آية أخرى يقول فيها الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين، ويقول: رب المشارق ورب المغارب، فلا أقسم برب المشارق ورب المغارب. يقول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هنا الحديث عن الأرض، مشارق الأرض ومغارب الأرض. لكن عندما يقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، مشارق الأرض ومشارق السماوات، إذن في شيء في السماء له مشارق. ويقول عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أين هذه المشارق والمغارب؟ وعندما يتحدث الله عز وجل عن رب المشرقين ورب المغربين، مشرقين مغربين، لما فسرها علماء السلف فسروها بمشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، لكن دعوني أريكم صورة من صور خلق الله عز وجل في الكون. هذا كوكب يدور حول شمسين، ألفا سنترا A وألفا سنترا B. هذا الكوكب، هذه الصورة نقلتها لكم من كتاب Beyond Universe، كتاب ليس من كتب الإعجاز العلمي في القرآن، كتاب فلكي بحت، لا يعرف عن القرآن شيئا ولم يشر إلى القرآن بشيء. يقول صاحب هذا الكتاب، يقول: ومن عجائب هذا الكوكب أنه له في كل يوم two sunrises and two sunsets، مشرقين ومغربين. سبحان الله، رب المشرقين ورب المغربين، في كل يوم مشرقين ومغربين، سبحان الخالق. وكواكب أخرى تدور حول ثلاث شموس، فلها في كل يوم مشارق ومغارب. وكواكب تدور حول أربع شموس وخمسة، ولم يكتشفوا كوكبا يزيد على الستة، لكن من ثلاثة فما فوق مشارق ومغارب في السماوات، بالإضافة إلى إقرارنا بما قاله علماء السلف أن الأرض فيها مشارق ومغارب، وأن الشمس لها مشرق في الصيف ومشرق مختلف عنه قليلا بدرجة وزاوية تختلف في الشتاء. هذا كله صحيح، لكن نضيف إلى هذه المعاني ما نراه بأعيننا اليوم: رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين سبحانه. وننتقل إلى آية أخرى أيضا نقرأها، لكن لا نقف ونتأملها. يقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا، ما كفاتا؟ كفت في اللغة، قال العلماء، كفت يعني جمعت وضمت، فكفاتا يعني جمعت وضمت رفات الخلائق، أجساد الموتى، جمعتها وضمتها. وفي لسان العرب تفسير آخر لكلمة كفت، يقول ابن منظور: أسرعت في العدو وفي الطيران. شوفوا الكلمة الدقيقة، أسرعت في العدو، تجري وتطير. ألم نجعل الأرض كفاتا، فبالإضافة إلى أنها جمعت أجساد الموتى، أليست تجري وتطير؟ فكل معاني اللغة جمعتها هذه الكلمة الموجزة البسيطة. الله سبحانه وتعالى ما قال: ألم نجعل الأرض جامعة لأجساد البشر، أو ألم نجعل الأرض مقبرة، وإنما اختار من اللفظ ما يصف الأرض وصفا دقيقا بأنها تجمع الأجساد وهي تطير وتعدو. ولأنطلق إلى جزء آخر بعد أن نظرنا إلى قدرة الله في الآفاق. كثير من هذه الأمور بدأ الناس والعلماء يفهمونها عندما نظروا في الذرة. يقول تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. العرب يستعملون كلمة الذرة على أنها أصغر شيء، ومع الأيام صار متعارفا عليه اسم الذرة، آتم، ذرة. وإلى فترة طويلة ما كان البشر يعرفون شيئا أصغر من الذرة، إلى يناير عام 1939 عندما توصل العالم الألماني هان في معهد برلين إلى فلق ذرة اليورانيوم إلى قسمين كبيرين وأقسام أخرى صغيرة. عندها بدأ الناس يفهمون أن هناك شيء أصغر من الذرة، ولا البشر ما يعرفون شيء أصغر من الذرة. والقرآن يشير إلى أصغر من الذرة: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بس عشان نتخيل الذرة، ويصعب تخيلها، الذرة وزنها 2 على مليار 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 غرام. هل تستطيع تتخيل ذلك؟ 2، لما نقول 1 من 10 من الجرام، ولا 1 من المليون من الجرام، ولا 1 من المليار من الجرام، وزنها 2 على مليار 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 جرام. تريد أن تتخيل حجم الذرة؟ هذا وزنها. أما حجمها 1/50 مليون من البوصة. فلو أخذت البوصة الواحدة وحجم البوصة، إذا تريد أن تتخيل عرض إبهامك، عرض الإبهام تقريبا يساوي بوصة. فلو أخذت هذا العرض وقسمت إلى 50 مليون جزء، عندها تحصل على حجم ذرة واحدة. والذرة تتكون من إلكترون وبروتون. البروتون هو النواة، النواة الذرة فيها بروتون والنيوترون وأشياء أخرى. فنواة الذرة هي المركز ويدور حولها الإلكترونات. اكتشف العلماء حجم الإلكترون بالنسبة للذرة. الآن وصفت لكم الذرة، عشان تتخيل حجم الإلكترون بالنسبة للذرة، تخيل أنك جالس في غرفة، الغرفة تشكل حجم الذرة، والإلكترون بالنسبة لهذه الغرفة مثل هباء أو غبارة بالنسبة لهذه الذرة. الهباء بالنسبة للغرفة كالإلكترون بالنسبة للذرة. ثم هناك شيء أصغر من الإلكترون يسمى الكورك. ومن عجائب خلق الله رب العالمين أن كل الخلق باختلاف أشكالهم وأجناسهم، الجماد والنبات والحيوان والإنسان والمجرات، كلها تتشكل من الكورك. أعيد، أنا مخلوق من كورك، والورد مخلوق من كورك، والحيوانات كلها مخلوقة من كورك، والجمادات من كورك، والنجوم والكواكب كلها من كورك. الخلق كله واحد، خلقه الله الواحد سبحانه. لو كانت آلهة متعددة ما يمكن أن تصنعها جميعها من كورك. أي إعجاز هذا الذي وصل إليه العلم ليقول لك مادة واحدة هي الكورك، يصنع منها الجماد ويصنع منها النبات ويصنع منها الحيوان ويصنع منها الإنسان. سبحان الخالق الواحد. هذا الكورك الصغير حجمه بالنسبة للإلكترون، احنا ذكرنا لكم حجم الإلكترون بالنسبة للذرة، حجم الكورك بالنسبة للإلكترون، تخيل نفسك واقف في عمارة ضخمة من 20 طابق وفيها برتقالة. هذا هو حجم الكورك بالنسبة للإلكترون، كالبرتقالة بالنسبة لعمارة من 20 طابق. أين وصلنا في الحجم؟ أين وصلنا في الصغر؟ طبعاً وللأسف الشديد أنه إلى اليوم جامعاتنا ما زالت تدرس أن أصغر ذرة البروتون والنيوترون والإلكترون، وهذا كلام. الكورك اكتشف صار له أكثر من 17 سنة الآن، وإلى الآن لم يأتي إلى العالم العربي. أي خلل في نظام التعليم عندنا. الغرفة تشكل حجم الذرة، والإلكترون بالنسبة لهذه الغرفة مثل هباء أو غبارة بالنسبة لهذه الذرة. الهباء بالنسبة للغرفة كالإلكترون بالنسبة للذرة. ثم هناك شيء أصغر من الإلكترون يسمى الكورك. ومن عجائب خلق الله رب العالمين أن كل الخلق باختلاف أشكالهم وأجناسهم، الجماد والنبات والحيوان والإنسان والمجرات، كلها تتشكل من الكورك. أعيد، أنا مخلوق من كورك، والورد مخلوق من كورك، والحيوانات كلها مخلوقة من كورك، والجمادات من كورك، والنجوم والكواكب كلها من كورك. الخلق كله واحد، خلقه الله الواحد سبحانه. فسبحان الخالق، سبحان العليم، سبحان القدير عز وجل. والأنطلق إلى آيات أخرى تصف هذا الكون وتفصله لنا تفصيلاً عجيباً. يقول تعالى في آيات كثيرة: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، رفع سمكها يعني السمك، ولا نعرف لهذا السمك نهاية حتى الآن. رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. ويقول تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. لاحظوا ألفاظ دقيقة، سنفهم معناها بعد قليل، نحن نقرأها ولا نتأمل، لكن عندما نفهم ما في الكون من آيات سنفهم هذه الآيات في كتاب الله رب العالمين. ويقول تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ويقول تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا. وقال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آيات التي تتحدث عن الليل والنهار كثيرة جدا، أنا اخترت لكم بعض هذه الآيات. ولنتأمل في بعض الكلمات. يغشى، تكررت هذه الآية، كلمة يغشى تكررت كثيرا في القرآن. يغشى يغطي، عندما يغشى يعني يغطي، وتجدها تستخدم في آيات كثيرة في القرآن عن الليل، وتستخدم عن أشياء أخرى معناها يغطي. ونرى كلمة اللباس، واللباس هو ما يغطي الجسد. ويقول تعالى: نسلخ، نسلخ منه النهار، والسلخ إخراج الشيء عن جلده. لذلك لما نقول سلخنا الشاة أزلنا منها الجلد، والجلد طبقة رقيقة تغطي البدن، الجلد ما هو شيء سمين، الجلد رقيق يغطي البدن السمين. ما علاقة هذه الآيات أو هذه الكلمات بالليل والنهار؟ وقبل أن أدخل، كلمة أخيرة نستعملها دوما لكن لها استعمال دقيق في اللغة، وهي كلمة ظل. ظل يعمل، لما نقول ظل يعمل يعني استمر يعمل، لكن العرب ما يستعملونها بهذه الصورة استمر يعمل، إلا إذا كان هذا الأمر في النهار، يقولون بات يعمل يعني في الليل، وظل يعمل يعني في النهار. فكلمة ظل تستعمل عندما نتحدث عن الشيء يحدث في النهار. يقول الزمخشري: ظل فلان يفعل كذا، أي فعله نهارا. فإذا تفهمنا على هذه المصطلحات دعونا نفهم هذه الآيات. يقول تعالى: يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل النهار. ودعونا ننظر إلى النهار وقد غطاه الليل. انظروا، هذا النهار على الأرض، نجد فوقه ماذا عندما نصور الأمر من السماء من سفن الفضاء؟ نجد أن النهار طبقة بسيطة جدا لا تزيد عن 200 ميل حول الأرض، وفوق النهار ظلام، الشمس طالعة، شيء عجيب. الشمس موجودة، الأرض عليها نهار، فوق النهار ظلام. وصار هذا اليوم حقيقة من حقائق العلم، ليست نظرية، لا، الذي يتحدث عنه الآن ليس نظريات، هذه أمور حقيقة علمية ثابتة مصورة رآها الناس بأعينهم. الأرض يحيط بها أثناء وجود الشمس يحيط بها نهار، ويحيط بالنهار ليل، يقول الله عز وجل يغشي الليل النهار، ويقول تعالى وجعلنا الليل لباسا، لباس يغطي كل شيء حتى يغطي النهار، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. يقول الشوكاني يلبسكم ظلمته، يعني ظلمة الليل، ويغشاكم بها كما يغشاكم اللباس.